أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
لما فرغ الشيخ من الإجابة شرع في مجلس آخر في بيان الإيمان بأن الله هو الرزاق سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. قوله سبحانه من دابة، كل ما يدب على الأرض من الإنسان وغير الإنسان. قال من هذه زائدة إعرابا، لكنها لها معنى عظيم، هو إرادة العموم، يعني أي دابة في الأرض رزقها على الله عز وجل والذي يتكفل به. ما من دابة، إما أن تكون ابتدائية، ما من ابتداء ما يقال له دابة، أو أنها تفيد الجنس، ما جنس دابة في الأرض إلا على الله رزقه، وعلى الحالين فهي لإرادة العموم، يعني أي دابة في الأرض رزقها على الله عز وجل هو الذي يتكفل به. قال: ولهذا تجدون الحيوانات والحشرات يسوق الله لها الرزق، أو يسوقها هي إلى الرزق، فربما يكون الطعام بعيدا من جحر النمل فيهتدي النمل إلى هذا الطعام، لأن الله أعطاه قوة الشم حتى يصل إلى هذا الطعام ويتغذى به. وذكر الشيخ رحمه الله حكاية حدثه بها رجل شاهدها ورآها. قال: حدثني رجل أنه كان عند بئر مطمورة، أي ليس بها ماء. قال: فكان يرى حية تخرج كل يوم في الصباح وتنصب نفسها كأنها عود، فيقع عليها طائر فتأكل، وهذه الحية كانت عمياء لا تستطيع أن تسعى في الأرض تطلب الرزق، فكان الله تعالى يجلب لها الرزق. قال: فانظر كيف ساق الله الرزق إليها وهي في جحرها عمياء لا تستطيع الخروج. فحكى هذه الحكاية، ولا خلاف على أن ذلك كذلك، بل جعل الله تبارك وتعالى أمورا عجيبة في عالم الحيوانات وفي عالم الحشرات فوق ذلك، وجعل الله تبارك وتعالى مبنى أمور عظيمة حتى عند الحشرات على الصدق. وقد حكى الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أنه حدثه رجل من أهل الصدق أنه كان جالسا يوما فجاءت نملة تسعى إلى بقايا طعام كان هنالك، فجعل الشيخ ينظر فوجدها تدور حوله ثم ذهبت. قال: فرفع الطعام. قال: فجاءت النملة وراءها قطار من النمل، فأخذت تدور حول الموضع الذي كان فيه الطعام فلم تجد، وكذلك ما معها من النمال، فانصرفت النمال فأرجع الطعام، فجاءت النملة فدارت حوله ثم ذهبت، فلما ذهبت رفع الطعام، فعادت ومعها أخواتها فلم تجد شيئا، فانصرف النمل ووضع الطعام، فجاءت النملة فدارت حول الطعام وذهبت فرفعه، فعاد النمل وأخذت النملة تدور حول المكان ولا طعام. قال: فانقضضنا عليها فقطعناها إربا، لأنها كاذبة. فتأمل. وأيضا في صحيح البخاري أن بعض الصحابة ذكر أنه رأى القردة اجتمعت على قرد وقردة قد زنيا، فرجمت القردة القردين الزانيين بالحجارة إلى الموت. فانظر إلى القردة كيف أقامت حد الله إذ ضيعه الخلق، وهذا في صحيح البخاري. على كل حال، الله تبارك وتعالى قال في كتابه العظيم أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ما من دابة إلا ساق الله تبارك وتعالى إليها الرزق أو ساقها هي إلى الرزق، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فإن قال قائل: ألسنا نجد أن أناسا أو حيوانات تموت من الجوع فالجواب بلى، لكن هذا ابتلاء وامتحان من الله عز وجل يمتحن به العباد، يكون كفارة للذي مات من الجوع إذا كان مسلما، ويكون عبرة وعظة للآخرين. قوله تعالى ويعلم مستقرها ومستودعها. مستقرها، المستقر هو ما تستقر فيه على الدوام، والآخرة هي المستقر كما قال تعالى وإن الآخرة هي دار القرار. ومستودعها، المستودع ما تكون فيها كالوديعة حتى يشاء ربها أخذها، فالمستودع هو الدنيا إلى أن تقوم الساعة، كل هذا مستودع، والإنسان فيها وديعة متى شاء المودع أخذه أخذه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ما أخذ وله ما أعطى. هذا متفق عليه من حديث أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. الرزق بيد الله تبارك وتعالى وحده، كما بين لنا في كتابه على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق من أفعاله نوعان، رزق على يد عبده ورسوله، نوعان أيضا ذان معروفان، رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان، هذا هو الرزق الحلال وربنا رزاقه والفضل للمنان، والثاني سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري، سوقها بوزان، هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. وقد مر معنا أن الرزق ينقسم إلى قسمين عام وخاص، فالعام كل ما ينتفع به البدن سواء كان حلالا أم حراما، وسواء كان المرزوق مسلما أم كان كافرا، ولهذا قال السفاريني في عقيدته والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال، لأنه رزاق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. لأنك لو قلت إن الرزق هو العطاء الحلال لكان كل الذين يأكلون الحرام لم يرزقوا، مع أن الله أعطاهم ما تصلح به أبدانهم، لكن الرزق نوعان طيب وخبيث. لهذا قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولم يقل التي أخرج لعباده والرزق، وإنما قال والطيبات من الرزق، أما الخبائث من الرزق فهي حرام. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هذه الطيبات من الرزق غير محرمة، وأما الخبائث من الرزق فهي حرام. أما الرزق الخاص فهو ما يقوم به الدين من العلم النافع والعمل الصالح والرزق الحلال المعين على طاعة الله، هذا رزق خاص، أن يرزقك الله رب العالمين علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا، هذا خاص. ولهذا قال تعالى إن الله هو الرزاق، ولم يقل الرازق، وإنما قال الرزاق لكثرة رزقه وكثرة من يرزقه، فالذي يرزقه الله عز وجل لا يحصى باعتبار أجناسه فضلا عن أنواعه فضلا عن آحاده، لأن الله تعالى يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، ويعطي الله تبارك وتعالى الرزق بحسب الحال. فهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى هو الرزاق، كما ذكر المصنف رحمه الله مستدلا بالآية العظيم كل في كتاب مبين، كل أي من الرزق والمستقر والمستودع، كل ذلك في كتاب مبين أي في مكتوب بين ظاهر، وذلك هو اللوح المحفوظ الذي تتفرع عنه بقية الكتابات. فإن الملك إذا بلغ الجنين 4 أشهر بعث إليه فأمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما في الحديث المتفق على صحته من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وأنت خبير كما مر أن الرزق عام وخاص، وأن من الرزق الخاص العلم النافع والعمل الصالح والحلال الطيب من الرزق، وهذا كتب أزلا ثم يظهر بعده. ولذلك كثير من الناس الذين يبحثون عن الشهرة، الشهرة رزق وقد يكون استدراجا. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يتمنى لو كان في كهف بجبل لا يعرفه أحد، ويقول: إنما ابتليت بالشهرة، يعني بعد المحنة التي ثبته الله تبارك وتعالى فيها. فأقوام يبحثون عن الشهرة، يتعرضون لما لا يليق من الأمور التي تودي بدينهم بحقيقته لا بكماله أحيانا، ولا يعلمون أن ذلك كله إنما هو مكتوب سلفا، وأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأن العلم النافع والعمل الصالح والرزق الحلال الطيب كل ذلك رزق خاص يؤتيه الله تبارك وتعالى من يشاء من عباده، وكل ذلك مكتوب. فيكتب أي الملك رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالملك إذا بلغ الجنين 4 أشهر بعث إليه فأمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. قال المصنف رحمه الله بعد أن ذكر ما ذكر عن الآية التي مرت، قال: ونؤمن بأنه سبحانه عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده أي عند الله. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآية لبيان عقيدة أهل السنة في الإيمان بأن الله عنده مفاتح الغيب. وعنده أي عند الله تبارك وتعالى، وخبر مقدم، مفاتح مبتدأ مؤخر، وهذا التركيب كما هو معلوم بتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص. وعنده مفاتح الغيب، مفاتح الغيب عنده، فقدم الخبر للدلالة على الحصر. وعنده مفاتح الغيب لا عند غيره، عنده لا عند غيره مفاتح الغيب. ثم أكد هذا الحصر بقوله: لا يعلمها إلا هو. ففي الجملة حصر بأن علم هذه المفاتح عند الله. وأفيد هذا الحصر بطريقتين: إحداهما بطريقة التقديم والتأخير، والثانية بطريقة النفي والإثبات، وكلتاهما من طرق الحصر. التقديم تقديم ما حقه التأخير كما في قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب، فقدم الخبر وأخر المبتدأ لإفادة الحصر. ثم أتى بالنفي والإثبات: لا يعلمها، هذا نفي، إلا هو، هذا استثناء، والنفي والاستثناء كما في قولك: لا إله إلا الله، يفيد الحصر، يعني لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. عنده مفاتح الغيب، مفاتح الغيب قيل خزائنه، وقيل طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر، أي اليابس المعمور والقفار والسكان والنبات والدواب، ويعلم ما في البر والبحر، ما في البحر من الحيوانات والأحياء التي لا يحصيها إلا الله، وما تسقط من ورقة من نبات البر والبحر وغير ذلك إلا يعلمها ويعلم زمان سقوطها ومكان سقوطها وطريقة سقوطها وكيفية سقوطها، إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. عنده مفاتح، عنده خبر مقدم، مفاتح مبتدأ مؤخر، تقديم الخبر يدل على الحصر. مفاتح جمع مفتح أو جمع مفتاح، قال الشيخ فيها قولان. المفاتح جمع مفتح وهو المفتاح، أو أنها جمع مفتاح لكن حذفت منها الياء، ياء مفاعيل وهو قليل. نعرف أن المفتاح ما يفتح به الباب، وقيل هي جمع مفتح بفتح الميم وكسر التاء، وهي الخزائن. فمفاتح الغيب خزائنه، وقيل مفاتح الغيب أي مبادئه، لأن مفتح كل شيء يكون في أوله، فيكون على هذا مفاتح الغيب أي مبادئ الغيب، فإن هذه المذكورات مبادئ لما بعدها. والغيب مصدر غاب يغيب غيبا، مفاتح الغيب، الغيب مصدر غاب يغيب غيبا، والمراد بالغيب ما كان غائبا. والغيب أمر نسبي، لكن الغيب المطلق علمه خاص بالله. هذه المفاتح سواء قلنا إن المفاتح هي المبادئ أو هي الخزائن أو ما سوى ذلك كما فسر السلف رحمهم الله، فهذه المفاتيح لا يعلمها إلا الله عز وجل. وهذه المفاتح فسرها أعلم الخلق بكلام الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال إن الله تبارك وتعالى يعلم هذه المفاتح وهي خمس، فقال صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ هذه الآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير، ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي ذكر الآية التي فسر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفاتح الغيب بعد هذه الآية إن شاء الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالآية الكريمة إن الله عنده علم الساعة. قوله تعالى ويعلم ما في البر والبحر، يعلم كل شيء في البر وكل شيء في البحر، وما أخفاه البر وما أخفاه البحر، وخصهما بالذكر أي البر والبحر لكونهما من أعظم مخلوقات الله. يعلم تعالى ما فيهما من حيوان ونبات وجماد علما مفصلا لا يخفى عليه منه شيء، فخصهما بالذكر لكونهما من أعظم مخلوقات الله، أو لكونهما أكثر ما يشاهده الناس ويتطلعون لعلم ما فيهما. وعلم الله تبارك وتعالى بذلك علم تفصيلي، فالناس عندما يصلون إلى معرفة أن المواد تتكون من ذرات، وأن الذرة تتكون من نواة، وأن في النواة البروتون، وأنه يدور حولها كهيربات سالبة في مدارات بعينها إلى غير ذلك، وهذه الذرات عندما تتحد مع بعضها تتكون العناصر المختلفة إلى غير ذلك من تلك الأمور، الله رب العالمين يعلم كل ذلك علما تفصيليا، يعلم كل نواة في ذرتها وكل كهيرب سالب في مداره حول نواته في ذرته، ويعلم اتحاد تلك الذرات مع بعضها لأنه هو الذي خلقها، هو الذي يصرفها سبحانه وتعالى، يعلم كل ذلك جل وعلا، وكل ذلك عنده في كتاب. الله رب العالمين يعلم كل ورقة تسقط من شجرتها، ويعلم المكان الذي تسقط عليه، ويعلم طريقة سقوطها كيف تسقط، وتموجها في الهواء عند نزولها في مسار معلوم قد قدر سلفا، فلا شيء يمكن أن يقع في ملك الله تبارك وتعالى إلا بعلمه وإلا بأمره، له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. فإذا لاحظت هذا ووضعته في ذهنك وقلبك وأيقنت به أفادك الله به فائدة عظيمة. يعني في الأذكار في الصباح والمساء: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم. لو أنك لاحظت هذا فجاء في يقينك عند قولك وحملة عرشك وجميع خلقك، نعم نشهد كل ذرة في جزيئها وكل نواة في ذرتها وكل كهيرب سالب سابح في مداره حول نواة ذرته، في كل العناصر في كل المواد في كل مادة في كل خلق أنك أنت الله. فهذه الشهادة نشهد عليها كل تلك المخلوقات، وهذا يحتمله النص: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، وهذا من خلق الله، أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها من زائدة إعرابا. أما بالنسبة للمعنى فهي للتأكيد. جاءت ما النافية وما تسقط من ورقة ومن الزائدة إعرابا ليكون ذلك نصا في العموم، فالنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط من صيغ العموم. النفي كقوله تعالى: وما كان معه من إله، وما كان معه من إله. وأما النهي فلا تدعوا مع الله أحدا. وأما الشرط: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فجاءت لإفادة العموم. وقال الشيخ: هي هنا للتأكيد، يعني ما تسقط ورقة إلا يعلمها، أيا كانت الورقة في أي مكان، صغيرة كانت أم كبيرة، رطبة كانت أم يابسة. وإذا كان يعلم الذي يسقط من الورقات فمن باب أولى أن يعلم ما يستحدث من الورقات. إلا يعلمها، أي يعلم الورقة ومكان سقوطها وزمان سقوطها، لأن المكان والزمان يتعلق بالورقة نفسها. فهو يعلم عز وجل الورقة التي تسقط، هي كبيرة أو صغيرة، يابسة أو رطبة، ويعلم كذلك مكان سقوطها وزمان سقوطها وكيفية سقوطها ومسارها، يعلمه في سقوطها حتى تستقر على قرارها، لأن التوازن موجود بعلم الله رب العالمين وبأمره وخلقه، ولا يمكن أن تخرج وأن تشد ذرة واحدة عن موضعها، وإلا لاضطرب النظام العام، وهذا لا يكون. ولذلك فكل شيء مرسوم له مساره، محدود بقدره الذي قدره الله رب العالمين له، لا يخرج عنه بحال من الأحوال، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا حبة تشمل الصغيرة والكبيرة في ظلمات الأرض. ظلمات جمع ظلمة، وأقل الجمع ثلاثة. فما هي الظلمات؟ قال: لنفرض أن حبة غائصة في قاع البحر وفي ليلة ممطرة، فتكون هذه الحبة غائصة في عدة ظلمات، وهي: الأولى ظلمة الماء، لأن الماء كما هو معلوم من ما قد أثبت يقينا، كلما نزل الناس في أعماق البحار والمحيطات ظلمة تامة، وضوء الشمس لا ينفذ إلا إلى مسافة قصيرة جدا بالنسبة لمسافة الماء من أعلى الماء إلى قاع البحر أو قاع المحيط، ثم ظلمة شاملة. فهذه ظلمة الماء، والثانية ظلمة الطين التي هي غائصة فيه، والثالثة ظلمة الليل، والرابعة ظلمة الليلة المظلمة بالسحاب، والخامسة ظلمة الليلة المظلمة بنزول المطر. فهذه خمس ظلمات، والله عز وجل يعلم هذه الحبة في هذه الظلمات كلها، وهو العليم الخبير سبحانه وتعالى. كم من حبة لا يعلم ذلك إلا الله، ما أكثرها، لا تعد ولا يحصيها عدا إلا الذي خلقها، والذي هو عالم بها، والذي يدبر أمرها جل وعلا. يعني لو أن الإنسان رأى الناس يبذرون بذورهم في حقولهم، هل يستطيع أحد أن يعد تلك البذور؟ لا يحصيها إلا الله، وهذا في مكان واحد، فكيف في الأرض كلها على اختلاف أمكنتها وتباين أزمنتها؟ وكل ذلك معلوم لله جل وعلا. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، وهذا أعم، فالأشياء كلها إما رطبة وإما يابسة، إلا في كتاب مبين. لو قال قائل ألا يغني عن هذا قول الله تعالى وهو بكل شيء عليم، لو قال ذلك قيل بلى يغني، لكن التفصيل أشد واقعا في النفوس وأبين في التعميم، ولهذا جاءت هذه الآية مفصلة، وهي دالة على علم الله تبارك وتعالى المحيط وحكمته الشاملة وعلى أمره النافذ وعلى ما وراء ذلك مما تتضمنه تلك الصفات العظيمة من صفات جليلة لله جل وعلا. ولا رطب ولا يابس، وكذلك ما بين ذلك، لأن الرطب لا يصير يابسا دفعة واحدة، واليابس لا يصير رطبا دفعة واحدة، فجزيء الماء الذي يخرج شيئا فشيئا من الرطب حتى يصير يابسا لا يخرج دفعة، وإنما يخرج شيئا فشيئا، وكل ذلك مقدر بأمر الله تبارك وتعالى يكون، وعلى حكمته يسير، والله رب العالمين بكل شيء عليم في كتاب مبين، هو اللوح المحفوظ، كل ذلك في كتاب مبين، فما من غائبة في السماوات ولا في الأرض إلا في كتاب مبين، ما من شيء يحدث، ما من شيء يكون، ما من أمر يجد إلا في كتاب مبين، كل ذلك في اللوح المحفوظ. فلا يحسبن الناس أن الحياة تسير هكذا، والله رب العالمين لم يخلق خلقه عبثا حتى يتركهم سدى، وإنما خلق هذا كله وسواه جل وعلا وأحكم وأتقن صنعه لغاية، وهي أن يعبد الخلق ربهم جل وعلا. فنسأل الله رب العالمين أن يمن علينا بتمام التوحيد. قال تعالى عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الله تبارك وتعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ في كتاب مبين، يعني جعل كل شيء مما قدره وخلقه في كتاب مبين. الكتاب بمعنى المكتوب، كتاب بمعنى مكتوب، ومبين يعني مظهر وبين، لأن أبان تستعمل متعديا ولازما، فيقال أبان الفجر أي ظهر الفجر، فهذا لازم لا يحتاج إلى مفعول به، تقول أبان الفجر أي ظهر الفجر، ويقال أبان الحق بمعنى أظهره، هذا متعد. المراد بالكتاب في قوله تعالى في كتاب مبين اللوح المحفوظ، ونؤمن بأنه تعالى عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه الخمس هي مفاتيح الغيب كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. قد أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. هذه الخمس هي مفاتيح الغيب كما فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم. علم الساعة مفتاح لعالم الآخرة، وعنده مفاتيح الغيب، وهي هذه الخمس التي فسرها بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: مفاتيح الغيب خمس، هي المذكورة في آيات لقمان وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أولها علم الساعة، هذا مفتاح من مفاتيح الغيب، مفتاح لعالم الآخرة. علم الساعة، الساعة هي الساعة الكبرى التي فيها يبعث الناس ليقومون لرب العالمين ثم يحاسبون، لكن قد تشمل ما هو أعم وهو ساعة الإنسان، لأن الساعة نوعان: ساعة عامة لجميع الخلق وهي القيامة الكبرى، وساعة خاصة لكل إنسان بنفسه وهي القيامة الصغرى. ولهذا يقال: من مات فقد قامت قيامته. لم يسند الشيخ رحمه الله تعالى هذا الكلام لأحد، من مات فقد قامت قيامته، بل ذكره بصيغة التمريض فقال: ولهذا يقال، فذكره بصيغة التمريض ولم يسنده رحمه الله لأحد. جاء مرفوعا بلفظ: إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته، فاعبدوا الله كأنكم ترونه، واستغفروه كل ساعة. قال الشيخ الألباني رحمه الله كما في السلسلة الضعيفة، أخرجه الديلمي وهو موضوع، وأدرجه الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، وقال: رواه ابن أبي الدنيا وإسناده ضعيف، وهو من قول الفضيل بن عياط، وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة، وقال: وللطبراني من حديث المغيرة ابن شعبة قال: يقولون القيامة القيامة، وإنما قيامة المرء موته. ومن رواية سفيان بن أبي قيس قال: شهدت جنازة فيها علقمة، فلما دفن قال، أي فلما دفن الميت قال: أما هذا فقد قامت قيامته. قال الشيخ رحمه الله: علم الساعة خاص بالله تعالى، لا أحد غيره يعلمه، حتى أشرف الخلق وأعلم الخلق بالله لا يدري متى تقوم الساعة. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم والسائل جبريل: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لكن لها أشراط وعلامات، منها ما قد جاء وسبق، ومنها ما هو مستقبل. هذا أول مفتاح من مفاتيح الغيب، وهو مفتاح الآخرة، وهو علم الساعة. فعلم الساعة مفتاح لعالم الآخرة، وينزل الغيث، الغيث المطر الذي تزول به الشدة، وهذا القيد مهم، الغيث المطر الذي تزول به الشدة. أما المطر إذا لم تزل به الشدة فليس بغيث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليست السنة ألا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا. هذا رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال النووي رحمه الله: المراد بالسنة هنا القحط، ومنه قوله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، بالقحط الشامل في تلك السنين. فليست السنة، يعني ليس القحط ألا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا. السنة الجذب والقحط، فالذي ينزل الغيث هو الله، يعني المطر الذي تزول به الشدة، وكذلك المطر الذي لا تزول به الشدة لا ينزله إلا الله. والغيث من مفاتيح الغيب أيضا، هو مفتاح إحياء الأرض بعد موتها، كما أن علم الساعة مفتاح عالم الآخرة، والغيث مفتاح إحياء الأرض بعد موتها. وإحياء الأرض بعد موتها يشبه إحياء الناس بعد موتهم، فهو مفتاح لحياة النبات. نستفيد من قوله تعالى وينزل الغيث أنه لا أحد يعلم متى ينزل المطر الذي به الغيث إلا الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي ينزل الغيث، فالمنزل له أعلم به من غيره. وهذا وجه كونه عدل عن قوله ويعلم متى ينزل الغيث إلى قوله وينزل الغيث. فإن قال قائل، وهذا من الأمور التي جدت على حياة المسلمين من الشبهات الخائبة التي يجتهد أهل الزيف والزيغ والباطل في دفعها دائما إلى عقول الشبيبة المسلمة وأنصاف المثقفين وما أشبه، فإن قال قائل ألسنا نسمع في الإذاعات أنهم يقولون سيكون المطر غدا أو ما أشبه ذلك، فما الجواب؟ وينصحون الناس بأن يتدثروا وأن يحكموا الغطاء والدثار وما أشبه لأنه سيكون مطر وسيكون كذا. ألسنا نسمع ذلك في الإذاعات سيكون المطر غدا أو ما أشبه؟ ما الجواب؟ الجواب أولا أن الله تعالى قال وينزل الغيث، والغيث المطر الذي يكون به النبات، وهذا لا يعلمه أحد. حتى لو علمنا أنه سينزل المطر غدا، من الذي يستطيع أن يقول إن هذا المطر الذي سينزل غدا سيخرج بسببه نبات؟ لا يعلم ذلك إلا الله جل وعلا. لا ندري هل هذا المطر الذي سيأتي غدا يكون غيثا أو لا يكون، قد يكون وقد لا يكون، لا أحد يعرف سوى الله. هذا أولا. وثانيا، هؤلاء الذين يتكلمون عن الطقس وأنه سيكون غدا مطر في مكان ما، إنما يتكلمون عن أمر محسوس لا عن علم غيبي، وهو تكثف البخار وتكيف الجو، لأن هناك آلات دقيقة يعرف بها أن الجو مهيأ لنزول المطر أو غير مهيأ، والخطأ في هذا كثير، وليس هو من علم الغيب وإنما هو من عالم الشهادة، هذا من عالم الشهادة وليس من علم الغيب. ثالثا، هؤلاء الذين يتكلمون عن الطقس لا يعلمون متى سينزل المطر لزمن بعيد كسنتين أو 3 سنين، إنما يتكلمون عن علم محصور في زمن محدود في خلاف يوم أو يومين أو ما أشبه ذلك، وليس للزمن البعيد. إذن فهذا كما ترى من عالم الشهادة وليس من عالم الغيب، وأمر محدود، وهذا علم قد يتخلف كما هو معلوم. فقد يقولون سيكون غدا مطر ولا يكون، ويقولون سيكون في غد غيم وضباب وقد لا يكون، وقد يقولون إن الغد صحو وقد يكون ضبابا وغيما إلى غير ذلك، لا يعلم ذلك إلا الله. ومع ذلك فإن الذي رتبه الله تبارك وتعالى على حسب السنن الكونية لا يعد غيبا كما هو معلوم. وكانت العرب حتى في الجاهلية إذا رأوا السحاب قالوا هذا السحاب سحاب حفل، يعني هذا سحاب ممطر، وقالوا هذا سحاب كهام، يعني هذا السحاب لا يمطر، من مشاهدتهم ومعرفتهم كما علمهم الله تبارك وتعالى. ولكن من الذي ينزل الغيث؟ الله، وهو الذي يعلم ذلك جل وعلا. ويعلم ما في الأرحام، الأرحام جمع رحم هو وعاء الجنين في بطن أمه، والأرحام شاملة لكل ذات رحم من الآدميين وغير الآدميين. ويعلم ما في الأرحام، أرحام الإناث، فهو عز وجل يعلم ما في الأرحام أي ما في بطون الأمهات من بنات آدم وغيرهن، ومتعلق العلم عام، ويعلم ما في الأرحام، متعلق العلم عام بكل شيء، فلا يعلم ما في الأرحام إلا من خلقها عز وجل. وسيأتي أيضا الاشتباه الذي يورده أهل الزيغ في هذا الموضع. فالأرحام جمع رحم وهو وعاء الجنين في بطن أمه، والأرحام شاملة لكل ذات رحم من الآدميين وغير الآدميين. علمه تعالى بما في الأرحام علم بنفس الجنين، وعلم بعلمه، وعلم بمآله، وعلم بأجله وشقائه وسعادته وغير ذلك من متعلقاته. وقوله تعالى ويعلم ما في الأرحام مفتاح لكل إنسان بحسبه، فهذا من مفاتح الغيب، لأن نشأة الحيوان تكون في الرحم، ويستفاد من هذه الآية أنه لا يعلم ما في الأرحام إلا الله عز وجل، وهذا عام في جميع متعلقات الحمل كما مر. متعلق العلم عام، فإن قال قائل إنهم اليوم يطلعون على ما في الرحم ويعلمون ما بالرحم ذكرا أو أنثى، فهل ينافي الآية الكريمة؟ والجواب لا ينافيها، لأن قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام يشمل جميع المتعلقات. هؤلاء لا يعلمون ما في الأرحام ذكرا أم أنثى إلا بعد أن يخلق، حتى ولو كان ذلك على حسب علم الباحثين بالكروموسومات الموجودة هنالك، حتى لو كان، ولكن لا يعلم ذلك إلا بعد خلقها. من الذي خلقها؟ الله تبارك وتعالى. فهذا أولا. أيضا هم لا يعلمون ما سيكون من شأن هذا الذكر أو من شأن هذه الأنثى مما تخلق في الرحم. الله عز وجل يعلم ما سيكون، خلقه الله رب العالمين ويعلمه من قبل خلقه، ثم خلقه الله بعلمه وبقدرته وحكمته، ويعلم ما سيكون من أمره من عمله وأجله ومآله ومصيره إلى الجنة أو إلى النار. وكما مر كل شيء مرسوم له مسار لا يخرج عنه، فما من حركة تكون إلا وهي معلومة مكتوبة في لوح محفوظ. ما من شيء يكون من الكائن الحي ولا من الجمادات ولا من النباتات ولا من شيء في كون الله تبارك وتعالى، كما مر في الآية العظيمة التي بيّنت ذلك على اختلاف أنواعه، كل ذلك في كتاب مبين، لأن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. فإذا إذا قدر أن الطب ترقى وصاروا يعلمون أنه ذكر أو أنثى وهو نطفة، فمتعلقات الحمل ليس في كونه ذكرا أو أنثى فقط، وإنما متعلق العلم عام ويعلم ما في الأرحام يشمل عمله وأجله ورزقه وما أشبه، وهذا لا يمكن العلم به لأحد سوى الله، فهو غيب لا يعلمه إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وهذا من مفاتح الغيب، ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، نفس ذكرت في سياق النفي فتعم كل نفس، فكل نفس لا تدري ماذا تكسب غدا، وإن كان الإنسان يقدر أنه سيفعل غدا كذا وكذا لكنه لا يدري أيكسبه أم لا، قد يقهره إنسان يمنعه من هذا أو ما أشبه. قال تعالى ماذا تكسب ولم يقل ماذا تفعل، لأن المضار كله على الكسب، لأن العمل قد يذهب هباء لا ينتفع به الإنسان وقد يكتسب به خيرا إما في الدين أو في الدنيا. وقال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وهذا مفتاح الزمن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.